يجوز للإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله.
ومنها أيضا خاتمة.
أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله تعالى. أيها الأحبة، روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا رسولكم يا أمة محمد، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس في كل وقت، فإذا دخل رمضان ولقي جبريل ودرسه بكلام رب العالمين ازداد جوده حين يجتمع له شرف ثلاثة أمور: شرف الصاحب، وشرف الزمان، وشرف الكلام الذي يتدارس فيه. وما ذاك إلا لأن مدارسة القرآن تجدد العهد وتربي النفس على المزيد من غناها، فالغنى سبب الجود، ورمضان موسم الخيرات، لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر متابعة سنة الله في عباده، فبمجموع ما ذكر من الوقت والمنزول به والنازل به والمذاكرة حصل المزيد في الجود والعلم. فمن أراد تربية نفسه على الجود أيها المسلمون، ومن أراد التأسي بنبيه صلى الله عليه وسلم، فليغتنم هذا الشهر الكريم، وليجتهد في تأمل وتدبر كلام رب العالمين. وإن تيسر صاحب يدارسه القرآن ليفتح له وليذكره بالمعاني التي تبعث في النفس، تبعث النفس على الهمة العالية، فهذا أحسن. وإن لم يتيسر فليجتهد في تدبر الرسائل القرآنية التي جاوزت 100 رسالة، التي تربي في النفس الجودة والبذل والعطاء في هذا الشهر الكريم. ومن تلكم الرسائل أن أجر النفقة مع الإخلاص مضاعف إلى أضعاف كثيرة تبلغ 700 ضعف وأكثر. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ويقول عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ومن تلكم الرسائل أن المنفق مقرض لله عز وجل بنفقته. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ولله المثل الأعلى: لو أن أحدنا طلب منه أحد التجار الكبار سلفة أو قرضا حسنا ووعده التاجر بالرد خلال مدة قصيرة لوثق بل لأيقن برد هذا التاجر لذلك القرض. فكيف إذا كان الذي يعدك بالوفاء هو من أعطاك أولا، وهو من بيده خزائن السماوات والأرض؟ ومن تلكم الرسائل القرآنية التي تربي في المسلم صفة الجود والبعد عن الشح، أن يتذكر المنفق أنه إنما يقدم بنفقته لنفسه في حقيقة الأمر. يقول عز وجل: وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فمن استشعر أنه إنما يقدم لنفسه بادر واندفع عنه العجب واندفعت عنه المنة بالنفقة، ويتذكر أيضا أنه إذا بخل بنفقته فإنما يبخل عن نفسه بحرمانها الأجر والثواب. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ومن تلكم الرسائل القرآنية التي تربي في المسلم خصلة الجود، أن يتذكر أنه في الحقيقة أنه إنما ينفق مما لله، أنه إنما ينفق مما لله الذي استخلفه الله عليه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وأن يتذكر أن ما يملكه اليوم من مال سيزول ملكه عنه يوما ما، ويؤول إلى مالكه الحقيقي وهو الله جل وعلا. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. فمن تذكر هاتين الحقيقتين كان حريا به أن يبادر بالإنفاق قبل أن يخرج عن ملكه. ومما يرغب المؤمن في البذل والإنفاق أن كل نفقة ينفقها صغيرة كانت أم كبيرة فإن الله تعالى يعلمها، وكفى بهذا راحة وباعثا على البذل ولو بالقليل. وما أنفقتم من شيء من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. ويقول تعالى: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وتأمل أيها المؤمن حديث القرآن عن شأن النفقة في غزوة تبوك في تلك الساعة التي سماها الله تعالى ساعة العسرة، كيف أثنى عز وجل على أولئك الصحب الكرام ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فلا تحتقر يا عبد الله شيئا تنفقه، فمن أنفق حسب وسعه فقد بلغ درجة في الجود عظيمة. وقد روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها تصدقت مرة بعنبة فقالت: كم فيها من مثاقيل الذر، ثم قرأت قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومما يدفع المسلم للبذل وهو يتلقى هذه الرسائل القرآنية أن يعلم أنه ما من نفقة ينفقها العبد إلا أخلفها الله عليه، مصداقا لقوله سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. بل إن الملائكة تدعو في صبيحة كل يوم للمنفقين، كما أنها في الوقت ذاته تدعو على الممسكين. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط ممفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. أما الخلف فسيقع قطعا في الآخرة لمن صحت نيته وانتفت الموانع في حقه كالمنة ونحوها، ولكنه أيضا قد يتحقق الخلف العاجل في الدنيا إما بالمال، وإما أن يكون الخلف انشراحا يجده العبد في صدره وراحة في باله. وهاتان أعني الانشراح والراحة تشترى والله بمثاقيل الجبال ذهبا، ويدرك معناها وقيمتها من ابتلي بالهم والحزن عياذا بالله منهما. ومما يربي في المسلم خلق الجود تذكر لحظة الاحتضار التي سيمر بها أكثر الناس. فإذا كان العبد معتادا على البذل والجود فسيعيده الله من تلك اللحظة العصيبة التي صورها القرآن بقوله: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب لماذا لماذا؟ فأصدق وأكن من الصالحين. فتأمل يا عبد الله كيف صار الإنفاق من أكبر أمان المحتضرين، يتمنى الصدقة ولو بريال واحد. فاجتهد يا عبد الله في تربية نفسك حتى لا تتمنى هذا الموقف العصيب. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفاه نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الحديث السابق كله كان عن صورة من صور الجود النبوي، وكيف يربي المسلم نفسه على هذا الخلق العظيم. وإذا ذكر الجود المالي فإنه يشمل الواجب والنفل، وإن كان الحديث عن الجود عند الإطلاق يتجه للنفل، إذ الواجب لا منة فيه، بل التفريط فيه يجعل العبد عرضة للوعيد الشديد. وعلى رأس ذلك التقصير في أداء الزكاة المفروضة التي جعلها الله تعالى ثالث أركان دين الإسلام، ووعد عز وجل المزكين بالأجر العظيم كما توعد الباخلين بها بالوعيد الذي ترتجف له القلوب. كيف يفكر مسلم بترك الزكاة فضلا عن أن يفعل ذلك وهو يسمع قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم هذا ما بها جباههم وجنوب فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أم كيف يبخل بها وقد سمع وعيد الله في من بخل بها بقوله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. والمشاهد في واقع الناس يجد أن الأكثرين بحمد الله يزكون، ولكن المشاهد أيضا من خلال أسئلة الناس أن عددا كثيرا منهم لا يسألون عن أحكام هذه الفريضة. فكم حملت الأسئلة من تساؤل بعضهم عن زكاة مال جمعه للزواج مثلا أو لبناء البيت فيتركه سنوات طويلة لا يزكيه، لماذا؟ ظنا منه أنه لا زكاة فيه. أو يعرض أرضه للتجارة وليس للتخلص، يعرض أرضه للتجارة يتربص بها ارتفاع السعر فلا تباع عدة سنوات ثم لا يزكيها، لماذا؟ يظن أنها لا تجب عليه إلا إذا باعها عن سنة واحدة. في سلسلة من الأسئلة التي تدل على أن هناك تقصيرا ظاهرا في السؤال عن أحكام هذا الركن العظيم. فاتقوا الله عباد الله وتفقهوا في دينكم، وخصوصا فيما تتلبسون به من عبادة أو معاملة. اللهم فقهنا في ديننا وقنا شح أنفسنا، اللهم فقهنا في ديننا وقنا شح أنفسنا واجعلنا من عبادك المفلحين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا من مال وزوج وولد، واجعلها عونا لنا على طاعتك يا رب.